هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
وجب أسنتهما وأظنه بقر بطونهما. فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمك فعل كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه، فلما وقف عليه وإذا الرجل قد سمك يعني تأثر في الخمر، فلما كلمه قال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد عبيد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالا عظيما ويقول: أنت عبد، هل أنتم إلا عبيد عبيد؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تأخر وترك حتى أصبح. هل واخذه على ذلك؟ لا، لأنه لو واخذه كان هذا رجة، لم يواخذ لأنه سكران، والسكران لا يعلم ما يقول. بنص القرآن: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول، فضلا عن أن ينوي ما يقول. وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة، وهو القياس الصحيح. والمشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع، وعللوا ذلك بتعليل عليل، قالوا: لأن هذا السكر نشأ عن فعل محرم، فلا ينبغي أن يكون محلا للرخصة. ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق، ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه، لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى إلى غيره. وهذا الرجل إذا وقع عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره، لزوجته، وربما يكون له أولاد منها. وأيضا مناط التصرف هو التكليف والعقل، وهذا غير عقل. ثم إن الخمر له عقوبة خاصة هي الجلد 40 مرة، 50 مرة، 60 مرة، 70 مرة، 80 مرة، 90 مرة، 100 مرة. بلى، لأن عقوبة الخمر ليست حدًا، ما هي حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن. أوتي إليه بشارب شرب فقال: اضربوا، أو قال اجلدوه. فقام الصحابة: اللي يضرب باليد، واللي يضرب بالنعل، واللي يضرب طرف الثوب، واللي يضرب بالجريدة، معه كل يضرب ما ولا، نحو 40 جلسة بدون تحذير، لا عدد ولا حد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عين ما يضرب به، كل يضرب بما تهيأ له. وفي عهد أبي بكر كذلك نحو 40. في عهد عمر كثر الشراب، لأنكم كما تعرفون انتشرت الرقعة الإسلامية ودخل الإسلام من إيمانه ضعيف وكثر الشرب، وكان من سيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحزم وحمل الناس على الطاعة والدين. فاستشار الناس، جمع الناس، إيش نعمل بالمثل هذا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 8. الحدود أخف الحدود، انتبهوا الكلمة، 80. ما هو؟ حد القتل. إذن ليس هناك حد دون 80. قاله عبد الرحمن بن عوف بحضرة عمر وحضرة الصحابة، لم يقل واحد منهم: بل أخف الحدود 40. أبدا، قال: أخف الحدود 80. فجعله عمر كأخف الحدود 80. انتبهوا. وهل تظنون أن عمر فيخالف حد حده الرسول أبدا. لو كثر الزنا في الناس هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفع حد الزاني إلى 200؟ لا يمكن حد. فلما قال عبد الرحمن أخذ 8 وأقره عمر والصحابة، وعلمنا أيضا من حال عمر الذي هو وقاع على حدود الله أنه لا يمكن أن يزيد على حد حده الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن العقوبة ليست حد، إنما هي اجتهاد، إنما هي اجتهاد. لو دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تزاد من 8 إلى 100 سجناء. على كل حال أنا قصدي أنه لا ينبغي أن نعاقب السكران بأمر يتعدى ضرره إلى غيره، وللسكران عقوبة معينة في النوع وهي إيش؟ الجلد. فالصحيح أن طلاق السكران لا يحصل، وأن أفعاله أيضا لا يترتب عليها حكم العمد. فلو قتل السكران شخصا بالستين حتى هلك فإنه لا يجب عليه الخوار، لأنه سكران لا يعقل. وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله فيقول إنه يؤاخذ على أفعاله دون أقواله، لأن الأقوال مبناها على العقل والأفعال مبناها على الفعل، الفعل سبع. ولكن الصحيح أنه لا فرق، لأن الأفعال مبنية على الإرادة، والإرادة من السكران مفقود، فلا فرق. نعم يقول ابن القيم وأنا به أقول لو شرب ليفعل فهذا يؤاخذ، لأنه جعل الفعل إيش؟ وسيلة. لو أراد أن يقتل شخصا مثلا أو يسرق ماله وقال في نفسه أنا أسلفته أو قتلته وأنا صائم اقتص منه، لكن بسكر علشان أسلفه وأنا سكران فيسقط عني القصار، هذا لا شك أنه آخره، لأنه جعل السكر ذريعة ووسيلة لفعل محرم. ولو فتح الباب وقلنا كل سكران ولو سكر لفعل محرم لا يؤاخذ به لكان فساد، فساده الكبير. طيب إذن الموسوس لا يقع طلاقه، السكران لا يقع طلاقه. طيب الغضبان غضبا شديدا بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق، ها؟ لا قطر. طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؟ بمعنى أن الإنسان لو أرسل له طلاق بدون نية فلا طلاق عليه؟ في هذا خلاف العلماء، ولكن الصحيح أنه يدين، ومعنى يدين يعني يرجع إلى نيته فيما بينه وبين الله. وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم أن يعامله في ظاهر لفظ، في ظاهر لفظ. وفي هذا الحال هل يجب على الزوج أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ لا، في هذا تفصيل. إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يدعي أنه غير مريد وهو قد أراد، فلا يحل لها أن تحاكمه. وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه. إذا عرفت أن الرجل متهاون لا يبالي، يقول ما عرفت علشان يبقى الزوجة، وجب أن تحاكمه. وإن شكت فالأولى أن لا تحاكم، لأن الأصل بقاء النكاح. الأولى أن لا تحاكمه وأن تبقى زوجية على ما يعرف. أنا ذكرت لكم قبل قليل أن مذهب الإمام أحمد أن طلاق السكران يقع، نعم، وهذا مذهبه الاصطلاحي، هذا مذهبه الاصطلاحي. أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع الطلاق، طلاق الشخصان، لأنه رحمه الله صرح بذلك فقال: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، يعني فرأيت أن لا يقع، لأنني إذا قلت إنه يقع أتيت خصلتين: منعتها من زوجها وأحللتها لغيره، وإذا لم أقل به أتيت خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقها. ومعلوم أن ارتكاب مفسدة واحدة أخف من ارتكاب مفسدتين، هذا إذا قلنا أنها مفسدة. أما إذا قلنا أنه لا عبرة بقوله إطلاقا فالأمر واضح. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يصرح بالرجوع ومع ذلك يكون مذهبه عند المتأخرين خلافه، مثل هذا يكون مذهبه خلافه كهذه المسألة. ومنها من المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافها: إذا مسح الإنسان على خفه في الحضر ثم سافر قبل انتهاء مدة الحضر وهي يوم وليلة، فهل يتم على مسح الحضر أو على مسح السفر؟ المذهب على مسح الحضر، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر، اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة وهو السفر، وحاضر أي مانع للزيادة وهو الإقامة فغلب جانب الحضر وهو إقامة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله صرح بأنه رجع عن ذلك وقال: إنه يتم مسح مسافر، مسح مسافر وهو الصحيح. هذا ما لم تتم مدة الإقامة، مدة مسح الإقامة، فإن تمت مدة مسح الإقامة فقد تمت وواجب عليه الاستئناف. تمام. طيب، الآن أنا أرى منكم من يرفع يديه، ولكن نحن أخذنا من وقت النحو. فراء الظهرين ولا فراء المسكين مكسورة الجناح.
نعم.
وفي أول قول عبد الله أو تخصص
المسلمين
قال: نعم. أصلاً ما قلت ذلك. صحيح. نقول عمر رفع العقوبة لسبب، هذا متفق عليه. فإذا وجد السبب ثبت الحكم. للإمام إذا رأى الناس انتهكوها أن يزيد. الآن قضية المخدرات أكثر من ثمانية وهي ملحقة للحاق بالخمر. نعم نعم. نعم. وش تقولون؟ ها، يقول: لو سكر سكر ليقتل شخصا، ولكنه حين سكر قتل آخر غير الذي أراده. ها؟ اختلفوا على أقوال. أنتم من المسجلين؟ سكر ليقتل عليا مثلا ثم قتل عبد الله. نعم. هي ليس على قتل، لكن قتل لا معين بينه وبين عداوة. الظاهر بأنه يكون عنده، الظاهر أنه يكون عنده، في دليل قول الأصحاب رحمهم الله في قتل الخطأ، قالوا: الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا لم يقصد. يفعل ما له فعله، يريد أن يرمي طيرا فيصيب آدميا. قالوا: فإن أراد أن يفعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فهو عنه. مثل أراد أن يقتل محمدا وصار أراد أن يقتل محمدا فأخطأ وقتل عليه فهو عمد. وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلانا ثم قتل حين سكر فلانا آخر فهو عمد. نعم عيد حرص إذا لم نعلم فالأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل. نعم إيش
إيش
إيه؟ أن قلت إن حد السكران التعذيب وهذا تعبير خطأ متناقض أي أجل قول عقوبة لا لابد من أجل لأن الرسول أمر به المهم فرجع إيش الخبر الحجر أين نعم تعذيب يقول إن الحجر لما عقل أن يبني علي ويأخذ ثوبي فليأخذ برد وهذا صحيح العقل الحجر في ذات الساعة جعل فيه إرادة جعل فيه إرادة ولهذا هرب في توبيه هنا لكن ما أظن يرد مثل هذا أقول ما أظن يرد مثل هذا لكن إذا أردت أن تطيب قلب صبي الصبي يعثر أحيانا بالعتبة ويبكي ثم تجي أنت تقول تضرب العتبة ويحكي يفرح هذا يفرح تطيب خاص ولكن أسعى أن تضرب بقوة بيدك تضرب العسل إن أردت هذا فضرب بالحجة الجعفة نعم نعم أي نعم التوقف اختلف به العلماء إذا توقف العالم هل يعتبر قولا أو إحجاما فمن العلماء من قال إنه لا يعتبر قولا لأنه متوقف حيران والظاهر لي أنه يعتبر قولا وهذا هو ظاهر سميع الإنصار وغيره ممن ينقلون عليه المنع لأن التوقف معناه أن الأدلة عنده متكافئة وليس كالجاهل المحض الذي لا يدري فالصحيح أنه يعتبر قولا نعم إذن اللي يعقل ما يسأل هذا يعتبر عقل المهم أن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول فمتى كان هذا السكران يعلم ما يقول أو ما يفعل فإنه يؤاخذ به كل واحد من الحكم نعم هو يقتل في الرابع الثلاث الحديث لأنه يقتل في الرابع إذا شربت الجوز ثم شربت الجوز ثم شربت الجوز ثم شربت اقتله وأخذ بهذا أهل الظاهر وقالوا في الرابع يقتل بكل حال واختار شيخ الإسلام رحمه الله تفصيل في هذا وقال إن كان الناس لا ينتفعون إلا بالقتل قتل وإن كانوا يندفعون بدونه لم يقصد. وهذا قول وسط، والجمهور على أن هذا الحديث منسوخ. هذا يجب أن يفتش، أقول يجب أن يفتش. نعم يجوز أن نقول لمن قال عقد الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة، يجوز أن نقول له قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع هو كاذب. لا ما فيه إجماع، ما فيه إجماع، نذهب قائم مذهب الظهرية أنه يقتل. الشيخ الثاني يكتب فيها لو ترجعون إلى صراعكم مختلف، ذكر ابن القيم أكثر من 20 مسألة ينقل فيها الإجماع وليست المسألة الإجماع. وأنا حدثت لكم مسألة قلت إن بعض العلماء قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال آخرون أجمعوا على رد شهادة العبد. سبحان الله، كل يقول ما أسمع من جهة المؤسس المسحور لا غلق عليه لأنه مثل المؤسس ما يعرف. في الحال التي لا يعرف ما يقول لا يقع عليه الصلاة، ولو قيل جاء بالوقوع اعتراف مطلقا لكان له وجه، لأن حتى مسعود كرهنا لنا بركة العافية يجد من نفسه ضيقة حتى يطلق، يجد كأن الزوجة راتبة على قدر جاثمة على قدر. نعم ايش لو زنا وهو سكران هل يؤاخذ بزنا سواء قلنا محسن ولا غير على قول الذي رفعته لا يعاقب، وعلى المذهب يعاقب، وعلى قول الثاني الذي قال الذي يفرق بين اقواله وافعاله يعاقب. هنا الصحيح انه لا يعاقب. قلنا هذا فيما يتعلق بحق الله، أما المخلوقين فمن أتلف للمخلوقين شيئا ضمن في كل حال حتى لو كان أجن المجانين يضمن في كل حال. نعم أجل له ما نفسك يغمن بالجيع ما نفسك، يعني لو أن نائما رسب على صغير ومات لا يقتل النائم يغمن فقط بالجيع على العاقل بالجيع على العاقل.
نعم
طيب هذا يقول عبد الرحمن كيف نضمن المجنون، كيف نضمن المجنون إن كان له مال فمن ماله، وإن كان مما يحمله العاقلة فعلى العاقلة، وإن كان ليس له مال وليس ما يحمله العاقلة فقيل إنه على الأب إن فرق في سفره وإلا ذهب هدره. أما ما ذكر الشيخ فهو المشهور عند أهل العلم عند أكثر أهل العلم أن عقوبة شارب الخمر حد، ولهذا يقول حد الشارب حد الشارب، لكن علي بن ابي طالب صرح بان الرسول ما سنه، صرح بانه لو جلد احدا في حد ومات فانه لا يضمنه الا ما كان من الشارب، قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يسنه. الحديث البخاري. نعم. نعم. أثناتهم يقول لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصيد؟ ذكرنا قلنا أن الصغير ذوات شر ليس أهلا للتكليف. أما إيمان هذا نائم، أما هذا فقد وجد فيه مانع وهو النوم، أما هذا ولكنه بالغ عاقل. وقلنا لكم أن العلماء يفرقون بين فوات الشرط ووجود المال، ولهذا ذكر صاحب الفروع على هذه المسألة قال: هل الثوب في السائمة شرط أو انتفاؤه وجود مال؟ وقالوا إن هناك فرق. وغلط من قال إن هذا الخلاف لا معنى له، وقالوا فرق بين فوات الشرط ووجود المال. وأضرب لكم مثلا في الصيام، لو أن الصبي بلغ في أثناء النهار، بلغ في أثناء النهار ثم أمسك وأثم، فالصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه أتى بما يجب عليه. ولو أن المرأة طهرت في أثناء النهار وأمسكت على القول بوجوب الإمساك فعليها القضاء، لأن إفطارها في أول النهار لوجود مال، لكن الصبي إفطاره في أول النهار لفوات الشر، فيجب أن يعرف الفرق بين فوات الشر ووجود المانع. وأظن الساعة أعلى انتهاء الدرس.
هكذا موقوفا وسنده صحيح. وقال عثمان ان عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امراته ولم يشهد فقال بغير سنه فليشهد الان. وزاد الطبراني في روايه ويستغفر الله. وعن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امراته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر
عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة فعل من رجع يرجع، إذا رجع. والمراد بها في الاصطلاح إعادة مطلقة غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاح. وللرجعة شروط: الشرط الأول أن يكون من طلاق، أن يكون الفراق من طلاق، فإن كان بفسخ فلا رجعة. مثاله: إذا طلق الزوجة، إذا فسخ الزوجة بعيب فيها فلا رجعة. إذا فسخت هي نكاحها من هذا الرجل بعيب فيه فلا رجعة. لا بد أن يكون الفراق بطلاق. الشرط الثاني: أن يكون من زوجة مدخول بها أو مخلو بها، وذلك لأن من طلق إلى خلوة ولا دخول فليس عليها عدة، والرجعة فرع عن ثبوت العدة. الشرط الثالث: أن يكون نكاح صحيح، فلا رجعة في نكاح فاسد. تارك ثمانية كعم فاسد، لأن المبني على الفاسد فاسد. فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقها، فإذا طلقها فلا رجعة، لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد، والمبني على الفاسد فاسد. الشرط الرابع أن لا يكون الطلاق على عوض، فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيرا فلا رجعة. والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرأة، سواء كان من الزوجة أو وليها أو أجنبي. فإذا قال الزوج لزوجها خذ 100 درهم وطلقني، فقال طلقتك على هذه 100، فإنه لا رجعة، لأن هذا العوض بمنزلة الفداء، افتدت نفسها بهذا الزوج كما قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الشرط الخامس أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرم، بأن يكون قبل الطلاق الثلاث، يعني في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أما في الثالثة فلا. فإذا اختلت الشروط الأربع الأولى فلا رجعة، لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا. وإذا اختل الشرط الخامس فلا رجعة ولا تحل له إلا بعد زوج. فالشروط إذن أربع: الأول يا هداية الله، لا ما الأول
أن لا يكون الطلاق
فاسدا،
أن لا يكون الطلاق فاسدا، أن لا يكون
النكاح، أن يكون الطلاق في نكاح صحيح. طيب هذه واحدة. ثاني خالد، أن يكون الفراق بطلاق لا فاسد، أن لا يكون على عين، أن يكون بعد الدخول أو الخلع. نعم، أن يكون قبل استكمال العدد المحدد، أي في الطلقة الأولى أو الثانية. طيب هذه شروط الرجعة. قلنا إذا اختلت الشروط ما عدا الشرط الخامس الذي قبل استكمال العدد فإنها تحل له لكن بعقد. فإذا فسخ النكاح مثل لأي جهة ثم أراد أن يتزوجها في العدة فلا بأس. طيب الشروط الآن كم؟ 5: أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون في نكاح صحيح، وأن لا يكون على عوض، وأن تكون الزوجة مدخولا بها ومحرما بها، وأن يكون ذلك قبل استكمال العدة. فيه شرط سادس لكنه بيان الواقع، أن تكون المراجعة في العدة، أن تكون المراجعة في العدة، فإذا استكملت العدة فلا ركوع لأنها بنت نفسها. واضح؟ هذا شرط يعني ينبغي أن يضاف في التوضيح، وإذا معلوم أن المراجعة إنما تكون في العدة. وهل يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح أو أن لا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال لابد أن يكون الزوج مريدا للإصلاح لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فأولي منها أنه لا حق له في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح، بأن أراد المضارة، فإنه إذا أراد المضارة منع لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولكن المشهور من المذهب أنه ليس بشرط، وأنه يأثم إن أراد الإضرار ولكن الردع تسر. وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من إرادة الإصلاح وهو الالتئام بين الزوجين، فإن أراد المضارة بها فلا رجوع لها. ويظهر أثر الخلاف فيما لو طلق المرأة وفي أثناء الحيرة الثالثة راجعها ليطيل عليها العدة، ليطيل عليها العدة، لأنه إذا راجعها تدعف عدة جديدة. ثم عند شروعها في الحيرة الثالثة بعد المراجعة يراجعها من أجل يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطيل عليه العدة، فتكون عدة على هذا 9 أحياء. فإن هذا لا شك أنه إضرار للمرأة، ومن ضار ضار الله به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حق له بالردعة إذا أراد بذلك الإضرار. نعم، وهو قول قوي لا شك. ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل المطلق ثم يراجع ولا يشهد، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. فيه 3 أمور في النكاح: عقد وطلاق ورجعة. أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرط، شرط للصحة، وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح باطل. وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط، فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق، لكن الأفضل أن يشهد. ودليل ذلك أي أنه ليس بشرط أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أشهد أو لا. ولو كان الإشهاد شرطا لسأل. الثالث ما هو؟ الرجعة. الرجعة أيضا يسن فيها الإشهاد ولا يجب. هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء. وقيل إن الإشهاد على الرجعة واجب، إشهاد على الرجعة واجب، لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح، فأشبه الابتداء. ولكن الذي أظهر أنه سنة، لكنه سنة مؤكدة. والدليل على ذلك، على أنه سنة مأمور بها، قوله تعالى في آية في سورة الطلاق: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر بالإشهاد. فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة، لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة، وإذا لم يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته، ثم إنها في هذا الحال تحل لأزواج وهي مع زوج آخر، ولأنه يترتب على ذلك الميراث ويترتب على ذلك الأنساب. فلهذا كان الإشهاد على الرجعة مؤكدا جدا. وأخرجه البيهقي إلى أن عمران بن الخطيب رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد قال في غير سنة فليشهد الآن، يعني أن عمله هذا على غير السنة، لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة، فإذا لم يشهد كان عمله على غير السنة فليشهد الآن. يشهد على ايش؟ على الراجح الان، يعني انه لا يشترط لكون الاشهاد سنه في الرجعه ان يكون حين الاشهاد حين الرجعه، ان يكون حين الرجعه، بل لو اشهد فيما بعد حصل دلاله المسلم. ثم قال وليستغفر الله اي يساله المغفره، وهذا يدل على ان عمران بن حصين رضي الله عنه يرى ان الاشهاد على الرجعه واجب ياثم به الانسان، ياثم الانسان بتركه، ولهذا قال وليستغفر الله اي يساله المغفره، والمغفره ستر الذنب والتجاوز عنه، يدل على ذلك اشتقاقها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس في أيام الستار ليستقابه فيها، فإنه جامع بين إيش؟ بين الستر والوقاية. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما طلق امرأة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل على أن المراجع على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب، وجه الدلالة أنه لم يقل وليشهد، ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقة. أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذه مراجعة إرجاع زوجة، أو على الأصح رجوع في الطلاق، رجوع في الطلاق وليس إعادة مطلقة. فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب، لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه المراجعة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام مراجعة إعادة مطلقة، ولما لم نأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أنها على أن الإشهاد ليس بواجب. ثم قال المؤلف باب الإيلاء والظهار والكفار. فوائد الحديث هو أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، ومن فوائده ولا سيما أثر عمران بن حصين أن الإشهاد على الرجعة واجب لقوله وليستغفر الله، ومن فوائده أن الشيء إذا فات وأمكن ثلاثين فإنه يتلافى لقوله فليشهد إذا. ومن فوائد حديث ابن عمر جواز التوكيل في إبلاغ العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر مره فليراجعه، وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم. ثم قال المؤلف باب الإيلاء والظهار والكفارة. الإيلاء مصدر آلى يؤلي أي حلف، قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والظهار مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي. والكفارة يعني كفارة الظهار. فما معنى الإيلاء؟ الإيلاء قال العلماء إن معناه سلاحا، أن يحلف الرجل على أن لا يجامع زوجته، إما على سبيل الإخلاص أو مقيدا بمدة تزيد على أربعة أشهر، مثال الصورة الأولى أن يقول الرجل والله لا أجامل، يقول زوجتي والله لا أجامل، هذا إيلاء مطلق. ومثال الثاني أن يقول والله لا أجامعك إلا بعد 15، هذا إيلاء مقيد. فإن كان دون ذلك دون 4 فهو إيلاء لغة وليس إيلاء اصطلاحا. لو قال والله لا أجامعك شهرا فهذا في اللغة إيلاء، لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعلى من نسائه شهرا كاملا. أما الظهار فهو مشتق كما قلت من الظهر، والمراد به اصطلاحا أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأديب، يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأديب، يريد بذلك التحريف. مثاله أن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر أمك. صحيح؟ ليش؟ لأن أمها تحرم عليك على التأبيد. أنت علي كظهر أختي، هذا لا على القول الصحيح. وبعض العلماء يقول حتى لو شبهها لمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار، لكنه هذا صحيح، هذا قول غير صحيح. صحيح أنه أي الظهار أن يشبهها بمن تحرم عليه على التحريم، يريد بذلك إيش؟ التحريم، يريد بذلك التحريم. وإنما زدنا يريد بذلك التحريم احترازا مما لو أراد بذلك التفريم، مثل أن يقول لزوجتي أنت عندي مثل أمي، يعني في الإكرام والاحترام، أو أنت علي مثل أختي في الشفقة والحنوف والعطف وما أشبه ذلك. فإذا قال أنت علي كظهر أمي وهو يريد التحريم فهذا هو الظهار. طيب لو قال أنت علي كيد أمي، نعم مثل، يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل، اليد والرجل والعين فهي كالظهر. ولو قال أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهر لأنه ينفصل، لأنه ينفصل، فلا بد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل. أما الكفارة فهي مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهو الفداء الذي يأتي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية، سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو في وظيفة رمضان أو ما أشبه ذلك، إنما هي في مقابلة الذنب يريد الإنسان بها أن يستر الله عليه ما فعل. حكم الإله، الإله محرم لأنه حلف على انتهاك الحق، فإن الزوجة يجب على زوجها أن يجامعها بالمعروف، وكذلك الظهار حرام. قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أما الكفارة فواجبة إذا وجد سببه. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات. قوله قوله رضي الله عنها آلى من نساء، كم آلى؟ آلى شهرا من نساء عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الشهر نزل وقال إن الشهر 29 أو 29 يوما، حرم حرم أي شيء؟ حرم على القول الصحيح العسل. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقيل إنه حرم ماريا لكنه ضعيف، صواب أنه حرم الأثر، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، يعني استحل ما حرمه، استحل ما حرمه وكفر عن يمينه، استرشادا بإرشاد الله عز وجل حيث قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. في فين هذا الحديث جواز الإيلاء، ولكن بشرط أن لا يزيد على 4 أشهر. ولكن هل هذا جائز بدون سبب؟ لا، لا يجوز بلا سبب، وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع، فكما أن الرجل له حق في الجماع، وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح، فكذلك هي لها حق. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن له أن يولي شهرا أو أسبوعا أو شهرين من باب التعذير إذا قصرت الواجب أو طالبت في لبس ما لا تستحق، فإن له أن يعذرها بذلك، أما بدون سبب فلا يجوز لأنه حق لها. ومن فوائد هذا الحديث أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الامتناع منه او بقصد الامتناع منه يكون يمينا، خلكم معنا، تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يمينا، يعني حكم حكم اليمين. واذا جعلنا حكم حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟ لا، لأنك لو قلت والله لا أكل الخبز ما حرم الخبز عليك، لكنه إن فعلته وجب عليك الكفارة. وقومنا يقصد الامتناع، يقصد الامتناع احترازا مما لو قصد الخبر، فإذا قصد الخبر لم يكن يمينا ولكنه يكون كاذبا، مثل أن يقول الخبز علي حرام يريد الخبر، ماذا نقول له؟ نقول كذب، ليس حراما. واحترازا أيضا من أن يريد بذلك إنشاء التحريم، أي إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله، فهذا أخطر وأخطر، لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فصار إضافة التحريم إلى الشيء على 3 أوجه. الوجه الأول أن يريد الخبر، فما الذي يترتب عليه من الحكم؟ لا يترتب شيء، بل يقال ان رجل كاذب عليه ان يتوب مما قال. الثاني ان يقصد الامتناع منه، فحكمه حكم اليمين، اي انه يكفر اذا استحله، يكفر كفاره اليمين. الثالث ان يقصد انشاء الحكم المخالف للشرع فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر، حيث شرع مالا يشرع الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم؟ قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادة. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرم شيئا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة، لقوله وجعل لليمين كفارة فسمى ذلك يمينا وأثبتت أن فيه الكفارة. وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني إذا قالها يريد الامتناع، مثل أن يقول إن فعلت كذا فامرأة طالق، غير الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك. الجواب نعم على القول الراجح. وكذلك لو قال إن فعلت كذا فأتي حر، نقول أيضا حكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا فقد إيش الامتناع. طيب، وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله، فهل يلزمه أن يصوم سنة؟ لا، وإنما يلزمه كفارة يوم، لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله النذر، قصد أن يمنع نفسه. وهذه القاعدة هي التي مشى عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، أي أنهم يغلبون جانب التعليق فيقولون إذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع، وإذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعفو العبد ولو كان أراد الامتناع. أما النذر فالمشهور من المذهب أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين، وهذا القول يعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد بالامتناع في حكم اليمين مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة؟ والمعنى واحد أو مختلف؟ المعنى واحد، لأن الذي قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق إنما أراد الامتناع، كالذي قال إن فعلت كذا فلله عليه نذر أن أصوم السنة، كلاهما أراد بذلك الامتناع. فكيف تقولون في الطلاق بالإلزام وفي النذر لأنه يمنع، مع أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس، لأن الطلاق يكره الشرع والوفاء بالنذر في نذر الطاعة يحبه الشرع. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة قالوا في النذر إذا أراد به من إنه حكم جميل، ولم يقول ذلك بالطلاق لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة، لم يعرف الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر. فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكم جميل إذا قصد به المن فكذلك الطلاق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقف المول، أي كلهم يقفون المول، رواه الشافعي. ابن عمر إذا مرت 4 أشهر وقف المول حتى يوقف، وقف يعني قيل له قف طلق، فإن أبى أن يطلق يقول لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، وإنما كانوا يحكمون بذلك لئلا يقال إنه إذا مضت 4 أشهر وقع الطلاق بمضي 4 بدون أن نرجع إلى الزوج، كما قيل به. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والصواب أنه لا تطلق حتى يطلق، حتى لو مضى 4 أشهر أو 5 أو 6 فإنها لا تطلق حتى يطلق، لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا تطلق بمجرد تمام 4 أشهر. طيب فإن أبى أن يطلق وأبى أن يطلق وطالبت الزوجة بحقها فإننا نلزمه بأن يرجع أو يطلق، فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعا لضرر الزوج. ولهذا قال العلماء إن الطلاق يجب للإيلة، الطلاق يجب للإيلة. وأظن مر علينا أن الطلاق 5 أقسام: واجب، حرام، مكروه، سنة، مباح. فالواجب إذا تمت المدة في الإيلة قلنا إما أن ترجع وإما أن تطلق وجوبا، فإن أبيت طلقنا عليه. في هذا الأثر دليل على أنه لا طلاق أو لا يجبر الزوج على الطلاق قبل 8 أشهر، لقوله إذا مضى 4 أشهر. وفي أيضا أنه لا تطلق المرأة بمجرد 8 الأشهر الـ4، لقوله ابن عمر ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ولحديث سلمان بن يسار أن الصحابة أنه أدرك 14 رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المول، أي يقولون له إما أن تطلق وإما أن ترجع. 14 رجلا كم؟ ما بين 3 إلى 9، الضرب ما بين 3 إلى 9، كبيرة رجل يحتمل 13، 14، 15، 19. فإن قال قائل الفرق كبير ما بين 13 إلى 19، فرق يعني 13، 14، 15، 19، 19، 18، 19، 7 من 19. وهذا فيه إفهام، فالجواب أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور، يتوسعون في مثل هذه الأمور، ثم إن دلت القرينة على أن المراد أقل ما يكون فهو 13 أو أعلى ما يكون فهو 19، وإلا فإن الأمر واحد. ما تسأل اختبار الأسئلة؟ نعم.
السلام عليكم. قول عائشة وجعل اليمين كفارة، هل الكفارة هنا على تقديم الأسئلة في كل هذا من باب دخول حديث في حديث، أو الكفارة على الإيلة، وكيف تكون الكفارة على الإيلة؟
لا، الباش على قوله وحر تحريم الأصل. إذا عرف إذا عاد لأنه يعني أقول عليه الصلاة والسلام عاد يشرب العسل لا شك.
يعني
يكون هذا الباب الخلق يحرم؟ نعم. هي قالت آذى وحرم. أين؟ نعم. لو ما تقولون؟ لو قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ لا ما يكون طلاقا، لأنه لو قلنا بأنه يكون طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم الجاهلية، فإنه رجع إليها يجعلون الظهار طلاقا فائدة، وهذا مما لا يمكن أن نصحح النية فيه لمخالفة الحكم الشرعي. التحريم غير الظهار. نعم نعم. الفرق أن الظهار أشد وأعظم، لأن الشبه أحل الأشياء إليه، حل الأشياء له بأشدها تحريم. يعني إذا قال زوجتي أنت حرام علي، أيها أعظم، أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي؟ الثاني أعظم وأفضح. ما تقل في الطلاق والظهار؟ ما سؤال سمعتموه؟ يقول إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر فما حكم الجاح الثاني؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن العقد وقع على زوجها. نعم. نفس كل واحد. نعم سليم. يوشي كين تعارف؟ ما تقولون كين تعارف؟ يعني لو قفل بالطلاق اليمين هل يكون معارضة لقول الثلاث جد هنا جد وهذون جد؟ لا، لأن الهازل أراد الطلاق، أراد الطلاق دون أن دون إرادة وقوعه، فيقال أنت عرفت الطلاق الآن، والوقوع عدم الوقوع مبعد إلى الله عز وجل ورسوله، هذا هو الفرق بينهم. فالهازل أراد الطلاق لكن يقول أنا عنده، فيقال المسح معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا، ورفع الحكم ليس إليك بل إلى الله، بخلاف الذي لم ينوي من الأصل، ما نوى الطلاق أصلا. ما فهمت؟ نعم. إذا إيش؟ إذا كلما كلما شيء وذكر ما تمشي هذا نقول إن لم يذبح يكفر فرضه، هذا ماذا خلق الله؟ خلق الله أن يقول مثلا والشمس والقمر والسير فلان. نعم.
قال عليه الطلاق الشاف المجبيع، وقال الغير عليه الطلاق اللعب.
إيه.
لا بد الواحد يحدث
منه. وانقص من يمين.
نعم.
الحق على الضيف، لأن المضيف حلف هو الأول. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المفسد، فكان الضيف مأمورا بأن يبرر، يمين أخيك، فالحق على الضيف. ونقول الآن أنت أيها الضيف كل وكفر. لا على خذ المريق على الطبق أي طلق هذا أم يقع
مثلا
واحد دخل في الجامعة في الحال وهو يعني عجلة الجامعة بعد 6 أشهر، وإذا ركب في السيارة وقال ولا ما جاءت الجامعة هو لم يجيء 6 أشهر، هل هذا حكم الله؟ لا، ما أعرف كل حال، ربما يكون هناك طالب ويرجع قبل 5 أشهر، ممكن هي ما هو بيوا المستقبل مو بيجد
يعني حكم
الله هذا هذا يمين يمين عارف يعني. نعم ذكي ها من قال ذلك؟ من قال إن الإشهاد على الطلاق واجب؟ هل قلت الإشهاد على النكاح واجب شرط الإصلاح عند أكثر العلماء؟ هذا على الرجوع، أقول على الرجعة، على الرجعة كما قلنا إن 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 القول بالوجوب معروف مشهور، لكن حديث ابن عمر على قول ابنه وقد ورجعها إذا جعلنا الرجعة في عادة مطلقة يدل على عادة الوجوب. على كل حال لأن السنة مؤكدة في الرجعة. ما حكم طلاق الرجل امرأته وهي حائض؟ خالد. اي نعم نعم ها حرام. ما الدليل على التحريم؟ ها ما هو الدليل؟ عبد الرحمن ثم سلامة من عمل عمل عند الدعاء وأحصل عدة واتقوا الله ربكم. وذكرت لكم رواية حديث ابن عمر صحيحة فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غضب، والغضب يدل على التحريم وشدة ذلك. طيب إذا طلقها وهي حائض فما الواجب؟ نعم نعم نعم. ثم تحيض فقط ثم نقض. نعم. هل في طلاق الحامل اللي وراك فرأت، هل في طلاق الحامل تحريم؟ إن هل يحرم طلاق الحامل؟ طيب أنت جئت بالدليل وجئت بالحكم، وش تقول؟ لكن هل يجوز أن يطلقه وهو حامل؟ كل نعم ولا
يجوز. الدليل ارحم الى سمع. طيب هل في القرآن ما يدل على جواز طلاق الحامل؟ لأن العامة الآن عنده من الحامل لا يقع عليها الطلاق. نعم يا أيها النبي. نعم لكن صحيح، لكن هل فيه دليل على أن الحامل يقع الطلاق عليه؟ هذا اللي قاله عبد الله. نعم بينت في سياق قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، كل الايات في الطلاق الى ان قضوا ولاه الحمال اجلهن ايضا. والحديث الذي ذكره عبد الله اسمك ايمن الذي ذكره ايمن صحيح. طيب الطلاق بالنساء خليل، هل هو حرام او حلال؟ حلال. الحديث مر فليطلقها طاهرا او حاملا. طاهرا من الحيض فليطلقها، هذه المراه يعني وهي مطلقة في حيض ظاهرا يعني من الحيض أو حامل. طيب ولأن طلاق النفشاء طلاق للعدة، لأن تسعى في العدة من حين الطلاق بخلاف الحائض. طيب رجل أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر، فقال أنت طاهر، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طاهر، تطلق لا تطلق؟ وهذا من الخطأ. تمام. طيب رجل يا عبد الرحمن قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، يريد الطلاق، فنجت وكلمته، ما تقول؟ يقع لأنه أراد الطلاق. نعم عبد الله ما هو تري على ان الانسان لا يقع في الطلاق؟ وهذا من الانسان. طيب عندنا قوله ايهما الراجع عندكم؟ الثاني. نعم رجل نزل بئرا فأمسكت زوجته الرشا به، ولما كان بأدنى البئر قالت طلقني أو أطلق الحبل بك، فطلقه. أنت كيف طلقه؟ قال أنت طالق. قالت زد. قال أنت طالق. قالت زد. قال أنت طالق. قالت زد. قال ما بعد الثلاثة؟ ايش تقول؟ لا يقع الطلاق؟ ها؟ عندك دليل على هذا؟ طيب مقبل؟ هي. نعم.
طيب صح، هذا بقياس في نص ومسكروا عليه. طيب خالد، نعم صحيح. إذن على كل حال كل طلاق في إكراه فإنه لا، لكن هل يلزم عندنا ذات أشياء تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وتارة يعول، يعني تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وإنما يريد دفع الإكراه وتارة يعول؟ إذا أول فلا شك أنه لا، يعني لما قال طلقني قال أنت طالق، يريد طالق من قيد، هذا ما في إشكال ذاقة. وتارة يريد أنت طالق دفع للإكراه لا خاصة للطلاق، هذا أيضا لا يقع. وتارة يقول أنت طالق يريد الطلاق لكنه لا يعرف، فهل يقع الطلاق في هذه المسألة أو لا؟ ذكرنا أن فيها قولين العلماء وأن الصحيح أنه لا يقع لعموم الأدلة، لأنه لا يمكن أن شخص يحب زوجته ثم يتحصل له من ذلك الحال ويريد الطلاق من قلب أبدا. طيب الرجعة تثبت بشروط. طيب سندر ايش ان يكون الطلاق فكره اعكس، نعم 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 في واحد. السلام عليكم. نحن طلاق على غيره. وبيجي شرط سادس عبد الرحمن، هذا معروف، هذا بين واحد لا في شرط آخر أشرنا إليه، لا لا يقصد الضرر، لا يقصد الإضرار. طيب الشروط هذه إذا تخلفت هل تخلفها فإنه لا رجعة، لكن هل يجوز أن يعقد عليها أو لا يجوز؟ طيب تمام، إذا تخلف هذه الشروط فإنه لا رجعة، لكن له أن يعقد عليه إلا فيما إذا كان ذلك بعد استكمال العدد، فإنها لا تحل إلا بعد ذلك. طيب رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا الشروط التي عرفتم تقبلها، ما تقول؟ هل تحصل رجع بذلك؟ ها؟ ألا سؤال اللي قدامك، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قبلها، هل تحصل الرجعة بهذا او لا؟ في التقديم نعم محمد، لكن ترى التقدير عبد الرحمن نحن نتكلم عن التقدير ما هو عن الجماع، الجماع هو الذي فيه الخلاف، هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل. فالمذهب تحصل به الرجعة وإن لم ينوي، والقول الثاني لا بد من نية. فإن جامع إلى نية فهو حرام عليه. بخلاف التقليل فإنه حلال لأنها زوجة. التقليل واللمس والمراجعة وكل شيء إلا الجماع هذا حلال له وليس فيه رجعة. لكن الجماع فيه رجعة على المذهب وإن لم ينوي. والقول الثاني لا يكون رجعة إلا بنية. فإن لم ينوي حرم على الجامع ولا تقل بذلك رجعة. لأن الجماع قد يكون دليلا على الرغبة في الرجوع وقد لا يكون دليلا. قد طلبه شهوته فيجامع بدون أن يقصد الرجعة. والاحتياط أن لا تحصل الرجعة إلا بالنية. طيب الإشهاد على الرجعة حكمه سنة والدليل أنه سنة. موسى سأمسكوهن كم أفارقوهن بمعروف كمل وأشهدوا لو عدل. طيب ما هو الدليل على أن الإشهاد ليس بواجب؟ ولم يقل ليش. طيب ما رأيكم في محرم كان طلق زوجته فراجعها في حال إحرامه هل تصح مراجعته أو لا؟ أحمد مشتغلون صحيح. ولو عقد على امرأة لم يصح. والفرق أن المراجعة استدامة النكاح والاستدامة أقوى من الذكر. ونظير ذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه وبقي الطيب عليه بعد الإحرام فهو جائز ولازمه إزالة. ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حراما لأنه ابتداء طيب. وهذه قاعدة فقهية يقال عنها الاستدامة أقوى من الاستدامة. الاستدامة أقوى من الاستدامة. الظهار هل هو حلال أو حرام؟ بداية الله حرام الظهار. الظهار نقول أنت عليك كظهر أمك حرام. ما هو الدليل؟ قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول والزور. واضح؟ طيب ما هي علة التحريم؟ لا أنت ها كيف ضيف طيب ضيف أكل طعام مع البيت. طيب شبه أحل شيء عليه بأحرم شيء عليه وهي أمه. طيب رجل شبه زوجته بأمها الأخ قال لها أنت علي كظهر أمك فهل يكون هذا ظهرا أو لا؟ ليس بظهر. لماذا؟ هل أم زوجته تحل؟ لا
لا تحل، إذن يكون ظهارا. طيب، قال لها أنت علي كظهر أختي، نعم نصفين متشابهين، ها؟ ما في. طيب شرف لا يكون ظهارا، اخذوا شيء حرام عليه، ها؟ اخذوا شيء حرام، إيه؟ هل اخذ زوجتي حرام او لا؟ حرام ولا على غير تأبيد، لكن هل تقول إنها حرام؟ حرام. كأن قوم يريدون أن يخالفوا عبد الرحمن. أحسن، تمام. الله ما قال وأخوات النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم هو الجمع لا الأخت، لأنه لو كان تحريم الأخت لكان وصفا لازما. نعم، فالأم. إذا حرم، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختي فليس ثلاثة بالحرم، إذا قال أنت علي كظهر أختك فليس بالحرم، وإن قال كظهر أختي ليش؟ لأن أخته حرام على التأبيد. أين؟ طيب، حديث عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواه البخاري.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصلاقة قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.